السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. أسأله سبحانه وتعالى كما بلغنا رمضان أن يبارك لنا فيه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بكم مع أولى أيام هذا الشهر الطيب المبارك شهر رمضان المعظم. أسأل الله عز وجل أن يحفظكم جميعا وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، الصيام والقيام وتلاوة القرآن والأذكار. صلى الله عز وجل أن يرزقنا وياكم فيه الإخلاص. اللهم أمين يا رب العالمين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا عز وجل وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي الكريم.
أهلا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
صلى الله عز وجل القبول. وطبعا بعد التهنئة والترحيب بفضيلة الشيخ شعبان، أرحب أيضا بالأستاذ عمرو الجمال مترجم لغة الإشارة. أهلا ومرحبا أستاذ عمرو. وطبعا التأخير، المفروض أن احنا برنامجنا يبدأ في تمام الرابعة، لكن النهاردة نظرا لظروف الديكورات وكده فأسأل الله عز وجل القبول. فالنهاردة سمحونا، وبعد كده إن شاء الله تعالى من الغد إذا كان في العمر بقية البرنامج هيبقى من السبت حتى الخميس إن شاء الله، بداية في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة. أسأل الله عز وجل القبول. شيخ الكريم، كلمة للأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، في البداية نحن نهنئ أنفسنا ونهنئ إخواننا العاملين في قناة الندى، ونهنئ الشعب المصري، بل ونهنئ الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها أن بلغنا الله عز وجل شهر رمضان، ونسأله تعالى أن يثبتنا فيه على الصيام والصلاة والقرآن، وأن يجعلنا إن شاء الله فيه من عتقائه من النار. والحقيقة إن كانت هناك من كلمة فإني يعني أحث نفسي وإخواني على انتهاز فرصة هذا الشهر الكريم المبارك. فشهر رمضان فرصة يجب على كل مسلم ومسلمة أن يغتنمها، فهو الموسم السنوي للمغفرة وتكفير الذنوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما روى مسلم في صحيحه: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه رمضان أعلن حالة الطوارئ القصوى في نفسه وفي أهله وبين أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. ولذلك كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها من أيام الشهر، اغتناما لهذه الفرصة عليه صلوات الله وسلامه. فهبوا أيها الأحبة الكرام لاغتنام ساعات هذا الشهر، لا تضيعوا أوقاتكم إلا في طاعة الله عز وجل. انصرفوا كليا عن كل الشواغل التي تأخذكم عن صيامكم أو عن صلاتكم أو عن قيامكم أو عن قراءتكم للقرآن أو عن سائر الطاعات والحسنات التي يجتهد فيها المسلم في رمضان. سلسل الله عز وجل وقيد عنا شياطين الجن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وسلسلة الشياطين. بقي أن نسلسل نحن شياطين الإنس عن أنفسنا، وأن نسلسل أيضا نفوسنا الأمارة بالسوء، فلا نجعل لها فرصة أن تأخذنا بعيدا عن طاعة الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل رمضان، وأن يجعلنا وإياكم فيه من المقبولين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. ونحن في انتظار اتصالات مشاهدين الكرام، ومعنا أسئلة كثيرة على الصفحة، وأرجو أن الأسئلة تكون حول شهر رمضان، ولو في أسئلة أخرى خارج يعني حدود الصيام والفقه في حول الصيام لا بأس شيخنا فضيلة الشيخ شعبان درويش يجيب عنها إن شاء الله تعالى. شيخنا الكريم، سائل يسأل ويقول: يعني مشاهدة الأفلام والمسلسلات في نهار رمضان أو ليل رمضان، هل هذا جائز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، أما بخصوص الأفلام والمسلسلات وغير ذلك من المسرحيات والغناء وغيره، فكل هذا يعني معلوم من الدين بالضرورة مخالفته لشريعة الله عز وجل، وهو العياذ بالله فيه من الموبقات والكبائر الكثير، ففيه الكلام الفاحش، وفيه الموسيقى الصاخبة، وفيه الصور الخليعة، وبالتالي هذا لا يجوز للمسلم أن يتابع هذا اللهو، ولا أن يجلس إليه، ولا أن يضيع فيه أوقاته، سواء كان هذا في رمضان أو كان هذا في غير رمضان، وإن كان الأمر في رمضان أولى حرصا منا على المحافظة على الصيام ألا يخدش، لأن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث الصحيح: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. فالصائم أبعد ما يكون عن اللغو والرفث وعن المعاصي والآثام، وكذا المصلي أيضا أبعد ما يكون عن اللغو والرفث وعن المعاصي والآثام. لكننا الآن في زمن شريف لابد أن نراعي فيه حرمة هذا الزمن، ألا وهو شهر رمضان، أعظم الشهور عند الله عز وجل. ومن هنا فإن كان المسلم بعيدا عن الأفلام والمسلسلات والغناء والموسيقى في غير رمضان، فهو في رمضان عنها أبعد، سواء كان هذا في نهار رمضان من باب أولى، أو كان هذا من في ليله. ففي نهار رمضان هذا ينقص ويخدش كمال الصوم، وإن كان هذا في الليل فهو يضيع على الإنسان فرصة أن يقوم التراويح والتهجد بين يدي الله عز وجل. ولذلك أنا أهيب بنفسي وإخواني أن يخلصوا أنفسهم من هذه الشوائب، وأن ينذروا أنفسهم لله عز وجل في نهار رمضان للصوم والحفاظ عليه بالتزام الطاعات واجتناب المعاصي، وفي الليل أيضا باغتنام فرصة القيام بين يدي الله عز وجل في صلاة التراويح. فإنه قد ورد في هذا الباب حديثان، أما الحديث الأول فقوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث الثاني: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد ورد في سنن أبي داود: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وكما هو معلوم أن الحسنات تذهب السيئات، فكذلك من السيئات أيضا ما يهدر ويضيع الحسنات. متى يبلغ البنيان يوما كماله؟ إذا كنت أبنيه وأنا من يهدمه. فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
أم عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا.
السلام عليكم.
أبو عبد الله، السلام عليكم.
أبو عبد الله،
أبو عبد الله معلش أنا سمعت خطأ، سامحني يا حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل حبيبي. تفضل. تفضل يا أبو عبد الله.
يعني تفضل يا شيخ. أنا كنت سيادتك صلي الظهر، وصليت فرد كده، بعد رحت أصلي الظهر، صليت الظهر فرد لوحدي. بعد ما صليت الظهر 4 ركعات كده جيت الجماعة بيصلوا جماعة كده لوحدين فرض، اترددت ان اصلي معه، هل ما اقول الكلام دي جاهز ولا غلط يا شيخ؟
دي كانت جماعة غير جماعة الامام الراتب، غير جماعة المسجد، مش كده؟
رحت لقيت
الصلاة قد انتهت في المسجد،
انتهت في المسجد. انا صليت لوحدي، بعد ما صليت لوحدي صليت الدور عادي وصليت ركعتين، لقيت جماعة بيصلوا في المسجد بعد ما انا صليت، اترددت صليت معهم ثاني جماعة برضه.
حاضر. حاضر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب نجيب سؤال الأخ عبد الله، هو ذهب إلى المسجد، كانت صلاة الظهر قد انتهت، صلى وحده الفريضة ثم صلى ركعتين، وجد جماعة تصلي جماعة أخرى يعني في المسجد فصلى معهم، فما الحكم في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، صلى الله عليه وسلم. إذا كان الإنسان صلى فرضه ثم أقيمت الصلاة لجماعة الإمام الراتب في المسجد وهو في المسجد موجود، فلا بد له حينئذ أن يصلي الصلاة مع الجماعة مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإقامة الصلاة ثم بدأ يعني يدخل ويمر بين خيام ومعسكر أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، فوجد رجلين في رحالهما فقال: لما لم تصلي مع الناس؟ يعني الجماعة أقيمت ليه أنتوا جالسين في الخيمة أو في رحالكما، لما لم تصلي مع الناس؟ قال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فصلوا مع الناس وإن كنتما صليتما في رحالكما ثم اجعلوها نافلة، لئلا يتهم الإنسان ويساء به الظن أنه لا يصلي مع جماعة الإمام. لكن الأخ الكريم بارك الله فيه كان قد صلى فرضه ثم أقيمت جماعة ليست هي الجماعة الأم، ليست هي الجماعة الأصلية جماعة الإمام، وفي هذه الحالة لا يلزمه أن يصلي الصلاة مرة أخرى لأنه قد صلى فرضه، والله عز وجل لم يكتب علينا الفرض إلا مرة واحدة، لم يكتبه مرتين، إنما كتب علينا الظهر مرة واحدة. لكن هذه الجماعة ليست جماعة الإمام فلا يلزمه أن يدخل في هذه الجماعة، لكن إن صلى معهم فإن صلاته معهم لا بأس بها، وستكون حينئذ هذه الصلاة نافلة وتطوع، لأن فرضه هو من صلى، هو ما صلاه لنفسه بنفسه، والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. معنا الأستاذ أبو حمزة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخونا؟
الحمد لله. انت صايم ولا ايه يا استاذ ابو حمزه؟ السلام عليكم.
الحمد لله.
من يتقبل؟ تفضل حبيبي.
والله انت فضلت الشيخ، بس رب كل جده تحرمي عليا اليوم
السؤال هذا. معلش يا ابو حمزه، يا ابو حمزه الصوت بعيد قوي.
يعني بقول لحضرتك رجل كل زوجته تحرمي عليا اليوم الدين، فهل هذا يعد ظهارا ام يمينا؟
حاضر.
وفي سؤال اخر بعد اذن حضرتك.
حاضر.
السؤال الثاني دلوقتي حضرتك كفاره اليمين، انا مثلا دخلي محدود واقدرش مثلا اكفر عن اليمين باطعام، فاصوم على طول ولا لازم اتصرف في فلوس الاول، احاول اسهل يعني في جات فلوس اسدد قيمه الكفاره، ولا اصوم، ولا ايه العمل يعني؟
حاضر. في سؤال تاني
حضرتك بس النية، ممكن حضرتك واحد يعني اخر معانا سال برضك ان في واحد مثلا يحلف على زوجته كان يقول عليها الطلاق وهو مش بيعرف يحدد النية، هو مثلا قال لي ما كنتش عارف انا حدد خلاص الطلاق او مش قاصد، يعني حلفت كده وانا مش عارف كنت ناوي ايه، يعني مش نيتي ان انا اطلع، مش نيتي مش عارف انا هحددها، ساعة ما كنت متضايق رحت حالف بالطلاق وعدت في طلاقي عشان خاطر مثلا اقول لي لها عليا الطلاق وانت نازله مثلا، غير لما ابنة عمتي تمشي من المنزل وبعدين لقى ابوها يزعل فاضطر ان هو ينزله.
لكن هو مش عارف هو كان يقصد الا التهديد ولا الطلاق ولا الحلف، هي طلعت منه كده يعني.
يعني والده هيزعل عشان خاطر بنت عمته موجوده وهو مش عايز ينزل زوجته، فقال لها طب بندلي وبعدين نشوف حل في يمينه كده.
طيب حاضر.
فجزاكم الله خير وكل عام وانتم بخير ان شاء الله.
وانت طيب وبصحه وسلامه، والامه الاسلاميه كلها بصحه وسلامه وبخير، اللهم امين يا رب العالمين. شيخنا أجاوبنا سؤال الأخ أبي عبد الله. الأخ أبو حمزة رجل قال لزوجته تحرمي علي ليوم الدين، ده يمين ظهار ولا حلف أم طلاق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
ألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين، إما أن يكون الطلاق بلفظ صريح، وإما أن يكون الطلاق بلفظ كناية، يعني لفظ غير صريح في الدلالة على الطلاق. في حالة اللفظ الصريح خلاص لا يسأل الإنسان في هذه الحالة عن النية، أما في حالة اللفظ الغير صريح مثل هذا اللفظ الذي قاله الزوج لزوجته تحرمي علي إلى يوم الدين، هذا لفظ غير صريح يعني كناية، يحتاج أن نتعرف على نية الحالف
وما لهاش كأمي عشان نقول أن الظهار واضح.
ما أنا أقول حضرتك فهذا اللفظ يحتمل معنى الطلاق، يعني يمكن أن يكون قصده منه الطلاق. في هذه الحالة إذا نوى به الطلاق يقع الطلاق على الزوجة. ومن الممكن أن يحتمل لفظ التحريم تحرمي علي، يعني تحرمي علي كزوجة أعاشرك معاشرة الأزواج، فمعنى ذلك سيكون هذا بمعنى الإيلاء، وهو امتناع الرجل عن زوجته أو حلف الرجل ألا يقرب زوجته. وفي هذه الحالة نقول كما قال الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله سميع عليم وإن عزموا الطلاق فإن الله غفور رحيم. ففي هذه الحالة إن كان يقصد ألا يقرب الزوجة وألا يعاشرها معاشرة الأزواج إلى يوم الدين كما ما يقول، نقول: لما تحرم ما أحل الله لك؟ تب إلى الله عز وجل واستغفره، ثم عد إلى معاشرة زوجتك، ثم كفر عن يمينك إما بإطعام 10 مساكين إن وجدت، فإن لم تجد فصيام 3 أيام. ويمكن أن يكون القصد من تحرمي علي هو الزجر والتهديد لحثها على فعل الشيء الفلاني أو منعها من فعل الشيء الفلاني. في هذه الحالة إذا كان قصده منه الزجر والتهديد فإنه لا يقع به الطلاق في هذه الحالة. لكن إن أوقعت المرأة اليمين، بمعنى خالفت ما أمرها به أن تفعله أو خالفت ما أمرها به أن تتركه، ففي هذه الحالة نقول عليك أمرين: الأمر الأول التوبة والندم والاستغفار، لأنه أراد الحلف فحلف بغير الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. الأمر الثاني لكونها أهدرت اليمين وأوقعتها، عليه كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين إن وجد، فإن لم يجد فصيام 3 أيام. بقيت الحالة الرابعة، وهو أن يقصد بقوله تحرمي علي الظهار، يعني تحرمي علي كأمي أو كأختي أو كعمتي أو كخالتي. ففي هذه الحالة إن كان يقصد به الظهار فسيكون هذا اليمين يمين ظهار، ساعتها سنقول له عليك كفارة اليمين كفارة الظهار العظمى، وهي صيام 2 شهر متتابعين من قبل أن يتماس، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا أيضا من قبل أن يتماس. وعلى الأخ الحالف أن ينظر في هذه الاحتمالات الأربعة لينظر كيف كان حاله وقصده من هذه المقولة تحرمي علي إلى يوم الدين. إن كانت يمينا يبقى حيكفر عن اليمين لو الزوجة أوقعته، إن كان يعني للطلاق سيقع به الطلاق، إن كان قصده منع المعاشرة الزوجية عليه أن يعود للمعاشرة وأن يكفر عن اليمين، وإن كان يقصد به الظهار ففي هذه الحالة لابد من كفارة الظهار، إما صيام 2 شهر متتابعين من قبل أن يتماس، وإما إطعام 60 مسكينا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. معنا الأخت أم عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
الحمد لله.
عندي سؤالين يا شيخ لو سمحت.
نعم شيخ يسمعك، تفضلي يا أختنا.
أول سؤال، إن أنا أعرف إن الصيام في النص الثاني من شعبان محرم، فأنا صمت 2 يوم. تمام، ده أول سؤال. تاني سؤال بقى، إن في خصومات بيني وبين سلفتي وسلفي، بس هما في الصعيد وأنا هنا في البحر الأحمر، وأنا ناوي أكلمهم إن شاء الله. هل معقول إن أنا الوقت الصيام مقبول عند ربنا وصلاتي والكلام ده ولا لأ؟
في أرقام تليفونات يا أم عبد الله؟ أم عبد الله،
لا أنا معرفهمش أرقام تليفونات خالص.
دول إيه، أقارب الزوج؟
أخوه.
طب حاضر،
انا ناوي اكلمهم، يعني تنيتي ان انا اكلمهم ان شاء الله، بس كلام يعني ايه كده عامه، مش كلام يعني اروح لهم وهم يجونوا كده كلام صباح الخير صباح النور كده.
واعف واصلح.
انا عملي كده مقبول ولا لا؟
طب حاضر حاضر يا ام عبد الله، حاضر. في سؤال تاني؟
لا، السؤال الثالث هو عيالي معايا صغيرين، يعني عايزين لما نسافر احنا الصعيد وهم عايزين افطرهم، بس احنا بنركب بنسافر في عربيتنا يعني وكده.
المسافه طبعا من القاهره للصعيد مسافه طويله، الاولاد صغار مش كده؟
لا مش مسافه طويله، هي حوالي 3 ساعات او 4 ساعات كده يعني.
حاضر.
صغيرين 12 سنه و10 سنين.
حاضر حاضر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال الآخر أو الثاني الأخ أبي حمزة، هو بيقول أنا دخلي محدود، فلو علي كفارة يمين هل على طول يصوم 3 أيام ولا يحاول يجيب فلوس أو يتصرف في فلوس عشان يطعم 10 مساكين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال الله عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم. وقال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الله عز وجل: اتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. كل هذه النصوص تدل على مراعاة الشريعة حالة اليسر وحالة عدم القدرة عند المكلفين، فليس هناك تكليف بمعسور أبدا، ولا بغير مطاق، ولا بغير مستطاع أبدا. ولذلك قال الله عز وجل في كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد، أي فمن لم يجد الإطعام ولا العتق ولا الكسوة، يجد بمعنى لا يستطيع، ففي هذه الحالة صيام 3 أيام. فإذا كان عليه كفارة يمين وكان مستطيعا للإطعام أطعم، لم يكن في هذا التوقيت مستطيعا للإطعام فعليه فورا أن يصوم 3 أيام. هذا أسرع في إبراء ذمته، والله عز وجل أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
إن كان حاله هكذا يعني ما يستلفش ويصوم.
نعم.
رجل يحلف على زوجته ويقول علي الطلاق وهو لا يدري حقيقة نيته، يعني مش عارف ده طلاق ولا تهديد ومش عارف يعمل ايه.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إذا التبس الأمر على الحالف في هذه الحالة فلا يمكن أبدا أن نوقع اليمين على أنه قصد الطلاق. ليه؟ لأننا في هذه الحالة سنغلب الأصل على الأمر العارض. الأصل النكاح وبقاء عصمة الزوجية، فلا ترفع هذه العصمة إلا بيقين. فما دام يشك في نيته، لا يدري أراد الطلاق أو لم يرد، نقول أنت لم ترد الطلاق. لكن في هذه الحالة يمكن أن نتعرف أيضا على معنى اليمين وقصده من السياق. يعني هو إذا كان يحلف على امرأة علي الطلاق ما انتبهت فيه، هو إذن يقصد حسها أو أمرها على مغادرة البيت. علي الطلاق لا تلبسي هذه الملحفة، إذن هو يريد حسها على لبس هذه الملحفة. يعني يمكن أن يتعرف على النية من خلال السياق الوارد في الحدث نفسه الذي حلف بسببه. ولكن لا نحمل هذا اليمين علي الطلاق على معنى الطلاق صراحة إلا بنية متيقن منها، لأن الأصل بقاء الزوجية، فلا ترفع هذه الزوجية إلا بيقين، والشك لا يرفع اليقين، والله عز وجل أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
يبقى في هذه الحالة عليه الكفارة.
نعم، في هذه الحالة عليه التوبة وعليه الكفارة. احنا ذكرنا منذ قليل انه اذا كان يقصد بها الحلف، عادة هم يقصدون بها الحلف، ففي هذه الحالة عليه التوبة.
لا، في ناس بتاكل وبتشرب بعلي الطلاق وتبيع بعلي الطلاق
في هذه الحالة عليه التوبة الى الله عز وجل، لانه حلف بغير الله، واتفقنا ان هذه معصية بل هي كبيرة من الكبائر. ثم عليه في هذه الحالة ايضا الكفارة، وهي اما الاطعام ان وجده، والا فصيام 3 ايام، والله اعلم.
أم عبد الله صامت في النصف الثاني من شعبان، وهي قالت شيئا غريبا لعلها اعتمدت على الحديث الذي يعني حضرتك ذكرته منذ أيام قليلة في شهر شعبان، إنه الحديث فيه ضعف.
لا.
تمام. صامت يومين بعد منتصف شهر شعبان، هل هذا الصوم فيه حرمة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. في الحقيقة الراجح من أقوال أهل العلم أن الصيام في النصف الثاني من شعبان ليس حراما ولا مكروها ولا منهيا عنه، إنما الحديث الوارد في هذا الباب ضعفه جماعة من أهل العلم، ألا وهو قول عليه الصلاة والسلام: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. ومنهم من حمل الحديث على افتراض صحته، على أنه على القادر العاجز على الصوم عن الصوم يقال له تخفف من الصيام في النصف الثاني حتى لا يجهدك الصوم في شعبان عن صيام الفريضة، وإما أنه منسوخ بحديثه عليه الصلاة والسلام: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، وبالتالي صيامك في النصف الثاني من شعبان ولو كان كله لا بأس به، ليس حراما ولا مكروها، والله عز وجل أعلى وأعلم.
جزاك الله خيرا. أستاذ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قطع الاتصال، عود الاتصال يا أخ أحمد من فضلك. شيخنا الكريم، أختنا سألت سؤالا آخر في زي خصومات مع أهل زوجها، هم في الصعيد أو في الصعيد، وهي الآن يعني لا تدري لهم أرقاما هل صومها في هذه الحالة صحيح، وهي تريد يعني أن يكون بينهم الأمر في السلام عليكم وعليكم السلام وكذا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد على المسلم أن يراعي حقوق المسلمين الآخرين عليه، ومن حقوق المسلم على المسلم ألا يخاصمه وألا يقطعه. قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. لو في اتصال شوف الاتصال.
طب نواصل كلامنا شيخنا لعل اتصال.
قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني فوق ثلاثة أيام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لذلك أنا أهيب بأختنا السائلة بارك الله فيها أن تكون من هؤلاء الخيرين الذين لا يواصلون ولا يصرون على قطيعة أحد من المسلمين، خاصة هؤلاء الأقارب، على الأقل برا بزوجها، وإن لم تكن هناك وسيلة اتصال بمعنى أنها لا تعرف تلفونات مباشرة لهم، فلتأخذ أرقامهم من الزوج، أكيد الزوج يعرف رقم أهله وإخوانه، فلتأخذ هذه الأرقام وتفك هذا الصيام إنجاز التعبير، يعني تسلم عليهم وتفك هذا الصيام وتنهي هذه الخصومة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا حديثه الشهير: ترفع الأعمال إلى الله عز وجل يوم الاثنين والخميس، فيقبلها إلا رجل كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقال ردوا هذين حتى يصطلحا. والخصام حرام، وبالتالي هو معصية تنقص أجر صلاتنا وتنقص أيضا أجر صيامنا، ولذلك علينا أن نسارع إلى نشر المحبة والصلة والبر والإحسان في هذه الأيام، حفظا على حرمة شهر رمضان من ناحية، وحرصا على صلاتنا وصيامنا وسائر عباداتنا من ناحية أخرى. وأنت إذا كنت على هذه النية، نية أن تفك هذا الصيام وأن تتخلصي من هذه القطيعة، فإن شاء الله أنت على نية خير. أول ما يتهيأ لك الطريقة للوصول إليهم أو الاتصال بهم أنهي هذه الخصومة، وأجرك عند الله عز وجل. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير فضيلة الشيخ شعبان درويش. أختنا أيضا أم عبد الله سألت سؤالا آخر: أبناؤها وهي يعني وهم معها أثناء السفر من القاهرة أو المكان الذين هم فيه في السفر الطويل ده بتاع 3 ساعات، هم 12 سنة، ولو أفطروا هل عليهم شيء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، جميل أن تصوم الأسرة أولادها، والصحابة كانوا يفعلون هذا مع أبنائهم، كما ورد الحديث عن الربيع بنت معوذ: كنا نصوم ونصوم صبياننا، الصبي الصغار، حتى يتعودوا، فإن من شب على شيء شاب عليه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7. قاس أهل العلم الصيام على الصلاة، أيضا نأمر أبناءنا من سن 7 نعوذهم ونروضهم على الصيام. لكن إن كانوا في سفر وهم في هذه السن الصغيرة، يعني 10 سنوات و12 سنة أعتقد ما زالوا يعني دون سن البلوغ، واحتاجوا بسبب طول مسافة السفر أو مشقة الوسيلة التي يسافرون بها،
مسافر بالعربية
أو شدة الحر أو طول النهار، فإن هؤلاء يصومون تعويدا وترويدا وتربية، وليس الصيام في حقهم الآن في هذه السن التي دون البلوغ فريضة محكمة. وبالتالي على الأخت بارك الله فيها أن تتساهل معهم نسبيا حتى نضرب عصفورين بحجر واحد: أولا نعودهم على الصيام، ونعودهم أيضا على تناول رخص الله عز وجل. فقال الله تعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني الفطر في السفر يجوز حتى للكبار القادرين والشباب، وإن كان الأفضل الصوم، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. والنبي يقول إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ففي هذه الحالة عوديهم على الصيام، نعم جزاك الله خيرا، وعوديهم أيضا على تناول رخصة الله عز وجل إذا احتاجوا إليها، لئلا يعني يتذوقوا من الإسلام العزيمة ولا يتذوقوا من الإسلام الرفقة والتيسير والرخصة. والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
الشيء بالشيء يذكر. لو رجل كبير أو امرأة كبيرة يعني دون فوق سن البلوغ رجل أو امرأة وفي السفر وتجاوزوا 80 كيلو في السفر المسافة وأراد أن يفطر متعبا كان أو غير متعب هل عليه وزر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. في الحقيقة ذهب الحنابلة إلى أن الفطر في الصوم في السفر أفضل. الحنابلة ذهبوا إلى أن الفطر في السفر أفضل لأنهم اعتمدوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. لكن القول الوسط ما بين أقوال أهل العلم وما بين الأدلة الواردة في موضوع السفر والصيام في السفر هو ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وقد ظهر هذا جليا في حديث أبي سعيد وفي حديث أنس بن مالك أيضا رضي الله عنهم أجمعين، قالوا كنا نسافر في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن الصائم ومن المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وكانوا يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، وأن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. فكلا القولين موجودين عند أهل العلم، سواء قول الحنابلة أن الفطر مطلقا في السفر أفضل ما دام السفر معتبرا، أو القول الوسط عند جمهور الفقهاء هو أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. سأل سائل وقال رجل غضب وهو صائم غضبا شديدا فسب الدين وهو لا يدري أنه تلفظ بهذه الألفاظ، فاستغفر الله عز وجل وندم ندما شديدا على هذه المقولة التي قالها، فما حكم هذا الرجل وما حكم صيامه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. في الحقيقة سب الدين وسب الله عز وجل وسب النبي وسب المصحف والاستهانة به، كل هذه من الأمور التي ذهب كثير من علماء السنة والجماعة إلى أنها من المكفرات المخرجة للإنسان من الملة. قال الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لكن الذي يهون الأمر على هذا الرجل أنه وقع فيما وقع فيه من سب الدين والعياذ بالله من فرط غضبه وشدته، فإن الغضب أغلق عليه عقله بدليل أنه لم يعي ما يقول ولم يدري أنه قال هذه المقولة أو سب هذا السب إلا بعد أن أخبره من أخبره بذلك، وبالتالي نحن نلتمس له العذر في ذلك. فالرجل أخطأ من شدة الفرح فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، وهذا أخطأ من فرط إغلاق عقله بسبب الغضب، ولذلك نقول غفر الله لنا وله، يستغفر الله عز وجل ويندم على ما وقع بعد أن ذكر بهذه المقولة. وأما صيامه فإن شاء الله عز وجل صحيح، أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياه على التوبة، أن يتقبل منا ومنه ومن سائر المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. معنا أختنا أمة الله، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا يا أختنا.
تحياتي لك يا أستاذ أحمد وتحياتي لأدبك وشيخ الجليل الشيخ شعبان، كل عام وأنت بألف صحة وخير دايما.
بارك الله فيك.
عاد الله عليكم مثل هذه الأيام وأنت في أتم صحة
آمين.
ربنا يجعل حجك الإسلام والمسلمين وتقبل منكم صالح الأعمال يا فندم.
آمين. وقت التلفزيون يا أمة الله.
أنا مطيئة يا فندم، أنا مطيئة.
طيب.
أنا بس فندم عايزة أسأل الشيخ شعبان، عايزة أعرف المرأة أثناء العذر الشرعي في رمضان ما هو المسموح لها؟ هل يجوز لها قراءة القرآن وإذا في ذهب وانسي أو حاجة؟ ما هي الأشياء اللي بتقوم بها أثناء مثلا فترة الصيام بنهار أو بليل حتى لا تحرم هذه الأيام المباركة؟ حضرتك معي يا فندم؟
نعم. نعم.
ده أول سؤال يا فندم. الثاني سؤال يا فندم، عايز أعرف لو الواحد مثلا شاف والدته أو أخ أو أحد من أقاربه ممكن يتحدث أثناء فترة الصيام أو يتكلم عن أحد أو كذا وبيجي ينصحه مثلا بيتضايق.
طب أمة الله معلش وقت الصيام ايه مع والدته؟ انا ما سمعتش كويس.
لا يا فندم، انا بقول لو اثناء فترة الصيام بتاعت الوالد او الوالدة، اثناء هم ممكن يتكلموا عن حد او يتكلموا في امور عادية، فحفظا على الواحد لو خايف على صيامهم بس بيقول لهم يا جماعة ده غلط، انا ينفعش عشان بس الصيام ما يضيعش، ويعني بيبقى الصيام عن المأكل والمشرب بس، فانه في حد لا تفضل يعني ما تفضلش، فهل استمر في ذلك ام يعني اكف عن ده؟
طيب.
بحيث ان مثلا الوالدة بتغضب في نهار رمضان مثلا، او حد من الاخوة بيغضب لما الواحد بيجي ينصح.
حاضر، واضح الكلام. خلاص
اخي وابتي سيدي، ربنا يجزي عني خير الجزاء، ربنا يبارك فيك ويجعل شهر كريم عليك يا رب العالمين.
امين، ربنا يرضى عنك يا اختنا ويحفظك. شكرا على اتصالك وتقبل الله منا ومنكم رمضان. شيخي الكريم، اختنا سالت سؤالين وسريعا شيخنا لان الوقت داهمنا. المرأة اثناء العذر الشرعي ووقت الصيام ماذا تفعل من الاعمال الصالحه كقراءه القران والاذكار؟ نعم تعمل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أقول لابنتي بارك الله فيها، هذا العذر الشرعي أمر كتبه الله عز وجل على نساء حواء، وبالتالي فإنني أبشر هؤلاء الأخوات بارك الله فيهن أن هذا العذر الذي حبسهن عن الصلاة وحبسهن عن الذكر وحبسهن عن القرآن وحبسهن عن سائر الأعمال الصالحات، أجور هذه الأعمال التي كانوا يعملونها فترة عدم وجود العذر محسوبة ومكتوبة في صحائف حسناتهم، لأن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لقد تركنا أقواما خلفنا في المدينة ما سرتم مسيرا يا غزاة يا مجاهدين ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر، حبسهم العذر. فهم مع حبسهم بسبب العذر وهم في بيوت في المدينة شاركوا إخوانهم، لأن الحبس جاء بغير إرادة منهم. فالمرأة صاحبة العذر الشرعي من حيض أو نفاس إن شاء الله يكتب له هذا، يكتب لها هذا إن شاء الله في سجل حسناتها
في الصيام وفي الصلاة. طب قراءة القرآن لو قرأت يعني دون أن تمس المصحف،
أما القول بأنه ماذا يجوز لها، فإن القول الأوسط عند جمهور أهل العلم أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن مشافهة كانت من حفظها، ويجوز لها أيضا أن تقرأه من المصحف إذا مست المصحف بحائل جواندي أو قفاز أو شيء من هذا القبيل، بل ويجوز لها أن تذكر الله عز وجل الذكر المطلق والذكر المعين، كما ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها كان يذكر الله عز وجل على كل أحيانه. الشيء الوحيد الذي تمنع عنه المرأة صاحبة العذر حيضا أو نفاسا هو الصلاة والصوم أداء، ثم بعد ذلك تقضي عدة ما عليها من صيام فقط والله أعلم.
لأهمية موضوع نصيحة الوالدين عشان الغيبة والنميمة، والوقت قد انتهى. إن شاء الله تعالى مع فضيلة الشيخ شعبان درويش غدا يا أمة الله نبدأ الحلقة بهذا السؤال إن شاء الله تعالى انتهاء الوقت، وإن شاء الله سنبدأ في الرابعة تماما بإذن الله تعالى بتوقيت القاهرة. أسأل الله عز وجل أن يحفظكم شيخ الكريم، بارك الله فيكم،
بارك
الله الله منا ومنكم رمضان،
بارك الله فيكم.
اللهم أمين. أشكرك وأشكر أستاذ عمرو الجمال، وأشكركم أيضا مشاهدين الكرام، جزاكم الله خيرا على حسن المتابعة. لا تنصرفوا عن مثل هذه القنوات، إن شاء الله قناة الندى فيها برامج كثيرة مفيدة للغاية إن شاء الله من الآن حتى يعني بزوغ الفجر. من أراد أن يأخذ حسنات مشاهدة العلماء برامج نافعة بإذن الله تعالى فليتابع قناة الندى الفضائية في رمضان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما فاسألوا